أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. المجاز في القرآن الكريم، المجاز على قسمين. القسم الأول، طبعا المجاز أخذتموه في علم المنطق والبلاغة، والمجاز يعمل في كل العلوم، في كل العلوم حتى في المسائل، يعني في الأمور العرفية. والعرف يستخدم المجاز سواء كان ملتفتا التفاتة منطقية أو لم يلتفت، والأغلب لم يلتفت إلى ذلك. بلي. المجاز على قسمين، إما مجاز مشابهة يسمى بالمجاز المشابهة، وهو مشابهة شيء بشيء، استبدال لفظ بلفظ مع المشابهة. تقول إني رأيت أسدا حاملا سلاحا، فهذه لا يمكن لنا قبول هذا القول حقيقة، حيث أن الأسد لا سلاح له. حاملا سلاحا قرين على أنه المقصود هو الرجل الشجاع، ولمشابهته بالشجاعة مع الأسد قال رأيت أسدا شجاعا، سمي هذا المجاز مجاز المشابهة. القسم الثاني وهو مجاز مرسل. المجاز المرسل، المجاز المرسل وهو استخدام الجزء ويراد به الكل، أو استخدام الكل ويراد به الجزء. مثال استخدام الجزء ويراد به الكل، ويراد به الكل، مثاله رأيت عيني، قبلت عيني، بمعنى شنو؟ قبلت حبيبي، رأيت صديقي، رأيت أخاي، مو أخي، فرأيت عيني، العين جزء الكل. فأنت حينما تقول رأيت عيني بمعنى أن العين جزء استعمله المتكلم يراد به الكل وهو الحبيب نفسه. هذا بالنسبة إطلاق أو الكلام بالجزء ويراد به الكل. نقلب ذلك ونقول المتكلم تكلم بالكل وأراد بذلك الجزء، مثل من قبلت زيدا، أو قل هكذا قبلت زيدا يراد به شنو؟ مو كل زيد قبلته، يعني قبلته في وزنته، مو في جبهته. أو مررت بالقرية، أنت كل القرية مرت بها، لو مرت ببيت واحد، بيت واحد أو شارع واحد أو طريق واحد، فهذا ماذا يسمى؟ بلي
على إطلاق الجزء وراد الكل. شوية مثال،
إيه مرة إيه رأيت عيني،
رأيت عيني
ويطلق
أنه حبيب، شنو
أسأل حينما تقول شنو رأيت؟ إيه من تقول له أنت عيني، مو يا عيوني، مو هيك مرات تتكلم؟ فجاء عيني الذي أبصر بها. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يتكلم مع الإمام الحسن عليه السلام، أنت بعضي بل أنت كلي، أنت بعضي بل أنت كلي، مرة يراد به الكل ومرة يراد به الجزء. فحينما أتكلم وأقول رأيت عيني، قبلت عيني، وما شاكل ذلك، العين جزء الكل، جزء كل البدن، فلا يراد بذلك شنو إلا رأيت زيدا، أطلاق الجزء على الكل وأطلاق الكل على الجزء. ضربت زيدا، ضربت وين؟ في وجنته فرضا، أو قبلت زيدا. هذا يرادي يراد به الجزء. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى أقسام المجاز. فيكون المجاز في كلا القسمين، سواء إطلاق الجزء على ويراد به الكل، إطلاق الكل ويراد به الجزء، هو ثبوت المعنى واختلاف المصداق. ثبوت المعنى واختلاف المصداق، هذا هو معنى المجاز. هسه المجاز من القائل به، وهل يصح إطلاقه أو وهل يصح استعماله في القرآن الكريم أم لا؟ قال الشيخ السبحاني، انظر لا يستحق الوقوف كثيرا. المجاز في القرآن الكريم، اختلفت كلمات العلماء في وجود المجاز في الذكر الحكيم، فهم بين منكر وبين مثبت، ولكل طائفة دليلها. يعني بمعنى أن هنالك طائفتين، طائفة الموافقة وطائفة المخالفة. الطائفة التي توافق جواز أو توافق على جواز المجاز في القرآن الكريم لها دليلها، المخالفون لما قالوه الموافقون لهم دليلهم، وننظر النتيجة بالعبارة. قال ولكل طائفة دليلها. وقبل الورود في صلب الموضوع وجود المجاز في القرآن الكريم، نشرح معنى المجاز ما هو وحقيقة المجاز في علم البلاغة. فنقول عرف المجاز بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. طبعا هذا التعريف شنو يستخدمه المناطقة، ويستخدمه حتى النحويون، ويستخدمه البلاغيون لمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وإلا لو لم يكن هناك مناسبة، مثل رأيت قمرا يمشي في السوق، لو لم يكن هنالك مناسبة بين جمال الذي يمشي في السوق وبين القمر لما صح. مو يعني رأيت فرضا رأيت نارا تمشي، يصير نارا تمشي، إلا أن يقصد بذلك الظالم، إلا أن يقصد بذلك الغير مؤمن الذي فيه الشر. أما تطلق النار على من؟ على المؤمن المتواضع المساعد للفقراء المساعد للمحتاجين، فلا يصح. أنت نعت شخصا مؤمنا بالنار على أي أساس؟ بينما تقول شنو؟ تقول رأيت نورا يمشي في السوق، النور وين والنار وين؟ واضح. فلا بد من المناسبة. هذا معنى، هو معنى المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فإن كانت هذا المعنيان للمجاز قسمه، فإن كانت المناسبة هي المشابهة فالمجاز استعارة، وإلا فالمجاز مرسل. هاي القسمين، بمعنى كاستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، مثل ما ورد في قول الإمام علي عليه السلام: عيني بالمغرب كتب إلي يعلمني، أو يعلمني عفوا، يعلمني عيني كتب لي. شنو عينك يا أمير؟ قال استعمال الجزء وهو العين ويراد به الكل. فالعين مجاز مرسل مناسبته الجزئية، لأن العين جزء من الإنسان لا كل الإنسان. وكذلك العكس، أي استعمال لفظ الكل والمراد منه الجزء، مثل قولك قبلت زيدا. هسه ضربت زيدا ليش؟ دائما خطية زيد، دائما في بداية المقدمات إلى أن تنتهي إلى الاجتهاد كله. مررت بزيد، رأيت زيدا، ضربت زيد، دائما أي قبلت زيدا، والمراد عضو من في جبهته في وزنته. وعلى قول هؤلاء يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له بالوضع وحسب تحديد الوضع، حيث إن الوضع خصه فيما لو كانت هناك علاقة مشابهة أو سائر العلائق البالغة إلى 25 علاقة. هذا هو الرأي السائد إلى يومنا هذا بين الأدباء وبين البلاغيين. ولكن لشيخ مشايخنا محمد رضا الأصفهاني أعلى الله مقام آراء مبتكرة في الأدب العربي عامة، وفي هذا الموضوع خاصة حيث أثبت أن المجاز مطلقا استعارة كان أو مرسلا من مقولة استعمال اللفظ في معنى غاية الأمر بادعاء أن المورد من مصاديق الموضوع له. ماذا يريد أن يبينه الشيخ الأصفهاني؟ يريد أن يقول هكذا وبعبارة أخرى أن المتكلم في استعمالاته المجازية لا يشير إلى معنى جديد، بل المعنى واحد، وإنما يريد أن يشير إلى مصادق جديدة. وقد شرح نظريته في كتابه وقاية الأذهان، ونالت استحسان أساتذتنا كالسيد البروجردي رحمة الله عليه والسيد الإمام الخميني رحمهم الله. وعلى ضوء ما ذكره فالمتكلم يستعمل الكلمة في كلا المثالين التاليين. قال: رأيت أسدا في الغابة. يصح إطلاق رأيت أسدا في الغابة ويراد به المجاز؟ لا، إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على المجازية. رأيت أسدا في الغابة حاملا سلاحا، هاي واضح مو؟ رأيت أسدا في الغابة يسبح بحمد الله ويقدسه ويهلله، هاي واضح. أما رأيت أسدا في الغابة يحمل على النحو الحقيقي. ثانيا وهو المجازي، رأيت أسدا في المدرسة بمعنى واحد بالإرادة الاستعمالية، غاية الأمر أن التعبير الأول، هذا رأي من؟ رأي سيد الخميني، رأي البروجردي تبعا للأصفهاني، يريد أن يبين أن رأيت أسدا في الغابة ورأيت أسدا في المدرسة كلاهما مجاز، كلاهما مجاز، هكذا يريد. انظر، قال: بمعنى واحد بالإرادة الاستعمالية، غاية الأمر أن التعبير الأول وهو رأيت أسدا في الغابة يشتمل على الاستعمال فيما وضع له فقط، وأما التعبير الثاني فيشمل وراء الاستعمال فيما وضع له ادعاء أن زيدا البطل من مصادق الأسد. زين، الإرادة مرجعها للمتكلم أو للسامع؟ للمتكلم. والإرادة الاستعمالية الجدية كيف تستخدم؟ تستخدم ما دام المريد المتكلم شبيه يتكلم بالحقيقة، إلا أن يدل دليل أو قرينة على مجازية قوله، واضح؟ فتكون أو يكون الاستعمال في الإرادة ليس بجدية، رأيت أسدا جدية حمل حقيقي، أما رأيت أسدا يسبح هاي شنو؟ إرادة غير جدية، يعني غير جدية، أنه لا يقصد الأسد المفترس وإنما يقصد الأسد الشجاع.
جنس إنسان زيد،
أي
يعني هنا رجع للحيوان صديق الأسد.
أي نعم، هو يريد يقول هيك الشيخ الأصفهاني. قال وبتعبير آخر: إن دور المستعمل في المثال الأول يتوقف بعد الاستعمال فيما وضع له، لكن دوره في المثال الثاني لا يتوقف، بل يستمر ببيان مصداق الدعائي للمستعمل فيه والدليل على ما ذكره كالتالي. يريد أن يبين الشيخ السبحاني رأي الشيخ الأصفهاني ومن تبعه. قال: إن الغاية المتوخاة من المجاز ما هي؟ قال: التأكيد على الحسن والصباحة، بمعنى الجمال الزائد أو البطولة والشجاعة أو إثارة التعجب أو رفعه، وهذه الغايات لا تتحقق إلا باستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، واضح؟ وادعى أن المورد من مصادقه، وإليك بيان الأمثلة. هكذا يريد أن يبين الأمثلة، هذه ثلاثة أمور: أولا الحسن والصباحة، البطولة والشجاعة، آثار التعجب والرفعة. المثال الأول: لما انتشر الخبر في مسألة التأكيد على الحسن والصباح، لما انتشر الخبر في عاصمة فرعون مصر عن تعلق سيدة القصر زليخة بمملوكها وهو يوسف، كما يحكي ذلك سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم، وقال نسوة سؤال، لماذا قال نسوة من الأوجه البلاغية؟ فحينما نأتي إلى الأعراب تذكير لا متذكير، والنسوة بسرعة جاوبون، تذكير لو تأنيث؟ خوجي النسوة تأنيث، الأعراب تذكير. فلما جئنا إلى النسوة في القرآن الكريم قال نسوة، بينما قالت الأعراب آمنا. خو من باب الأولى اللي إحنا حسب فهمنا أن تكون شنو حسب فهمنا؟ أن تكون قالت نسوة وقال الأعراب وانتهت القضية. فلماذا يقولون إذا كان الأمر خاص بالجمع الكثير فلا بد أن يكون هنالك قالت، لأن الأعراب شبيهم كثير حتى ولو كان على صيغة المذكر. وإذا كان الجمع قليل فلا بد أن يكون هنالك قالة في البلاغة القرآنية حتى ولو كان الجمع القليل مؤنث. ولذلك كان الجمع جمع قليل استخلصتهم زليخة وهن من أجمل نساء مصر. تعال أنت لمتن على اليمن على هاي اللي فعلتها، تعال أنت كل وحدة تأخذ لها هسه هاي برتقالة هي وهاي سكينة وراح أطببها. إيش قال؟ حاشا لله، ما هذا لا ملك، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، عجيب. وبعدين قصص الديهن وكذا. قال نسوة، قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هذا النهن شنو يلوم زليخة وهي في ضلال مبين، ما لقيت غير العبد المملوك، هؤلاء القياديون الجمال الموجود، ولكن بعد أنا لا أنظر إلى عبوديته ولا أنظر إلى انكساره وعدم أمواله، وإنما نظرت إلى جماله، وإنما نظرت إلى جماله. أي هسه يوسف عليه السلام في مسيرته وسيرته يقولون سألها حينما نظر إليها، بعد ذلك بعد ذلك بعد أن خرج من السجن وبعد أن كبرت وأصبحت ضريرة، بعدين شنو القدرة الإلهية معجزة من معاجز يوسف أنه أرجعها شابة. هسه زليخة بعد ما شافته هو صار شايف هم تركته، لو هي بقى الحب عليها بقى، لأن الحب مو حب كذا. فنظر إليها وقال ما الذي دعاك إلى حبي؟ قالت لبهاء وجهك وجماله. هاي الصبح، هاي الصباح والحسن. قالت كيف بك إذا رأيت نبي آخر الزمان اسمه أحمد؟ يقول فانتقل حبها من يوسف إلى وهي لا ترى، وهي لم ترى. كلما دعاها قالت انشغلت بربي، يا من دل على ذاته. على كل حال فلما بلغها قول النسوة أقامت لهن مأدبة في قصرها، وبينما كنا يتفكهن فاكهة ويستعملن السكاكين عند الأكل أمرت يوسف عليه السلام، أمرت امرأة العزيز يوسف بأن يخرج عليهن. قال سبحانه وتعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واحتدت لهن متكئ وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن، فلما رأينا أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا القول وهو ملك كريم، إشارة من النسوة إلى يوسف، إشارة حقيقية لو إشارة مجازية. ملك هذا ما بشر، هذا شنو نفهن ما هذا بشر إن هذا إلا ملك، أنت نزلت فتشي الله سبحانه وتعالى نزل علينا لإختبارنا، هذا ملك هذا مو بشر. عجيب، نحن نقول مصر ما بيه واحد حلو شلطة، بس الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال وأودع جماله في أوليائه. لذلك في الترتيب الجمالي لو صح التعبير أنه أو أفضل أو أجمل خلق الله هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولذلك لا يطلق على الإنسان بأنه بهي إلا أنه أجمل مو جميل. شوف لك واحد يقول له أنت جميل، شوف لك واحد يقول لا هذا أجمل. بتعبير إخواننا الإيرانيين شما زيبرتر، يعني بمعنى شنو؟ بمعنى هذا أو أنت أجمل. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في دعاء السحر ماذا نجد؟ دعاء البهاء، اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء وكل بهائك بهي. شوف مبالغة، بهي، اللهم إني أسألك من بهائك كله. البهاء بمعنى الضياء، والضياء اللي يفسرونه شنو؟ يفسرونه الضياء الأتم، وهو النور الأتم الدال على النور الأتم، وهذا هو معنى دل على ذاته بذاته. بعدين الإنسان الكامل متمثل بأمير الموحدين سلام الله عليه، وصورة الإنسان نزلت في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله. ويقولون أن الحسين هو جمال الله، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك من جمالك كله. ولذلك تجسد هذا الجمال بلسان زينب عليه السلام، ما رأيت إلا جميلا، يعني أن القضية الحسينية واكتملت ببهاء الحسين سلام الله عليه. فإن الغاية من استعمال كلمة ملك على يوسف عليه السلام هي بيان ما ليوسف من النضارة والحسن والجمال والصباحة، ولا يؤدى ذلك إلا باستعمال اللفظ في معناه الحقيقي للمعنى المجازي، لأنه قال هذا ملك دون المجازي أي الإنسان الجميل، وإلا لنزلت عن ذروة البلاغة وصارت كلاما عاديا، كما إذا قيل ما هذا بشرا إن هذا إلا إنسان جميل. مو يعني هن النسوة هم كان شنو على نحو البلاغة، وأمضاه القرآن الكريم، ولو كان هنالك مجاز لقالوا بالمجازية، وإذا كانت مجازية لخالفت البلاغة القرآنية، فكيف الإمضاء لما هو غير تام في البلاغة؟ هذا بالنسبة إلى الحسن والصباح. التأكيد، وهذا الأمر الثاني، التأكيد على الشجاعة التامة، ربما يتعلق الغرض ببيان شجاعة الرجل وبطولته في الحروب وأمام الأعداء، فيستخدم القائل لفظ الأسد ويقول رأيت أسدا، أو لدى أسد لدي، أو لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. فلبيان شجاعة الرجل وبطولة الرجل يسميه أسدا ويصفه بالأوصاف التالية: أولا شاك السلاح وهو مقلوب الشائك أي حديد السيف، مقذف أي له صولات وهجمات في ساحات الوغى، ثالثا له لبد أي شعر كثير على عنقه كالأسد، رابعا أظفاره لم تقلم أي مخالبه طويلة. فالشاعر ببيان هذه الأوصاف يصور صاحبه بأنه من مصاديق الأسد بشهادة أن له لبدا ومخالب، فلو استعمل الأسد في معناه الحقيقي يكون للكلام بلاغة وحلاوة خاصة. وأما إذا قلت بأنه بمعنى الرجل الشجاع فلا تجد تلك الحلاوة مهما بالغ في شجاعته وطول مخالبه. يريد أن يبين أن البلاغة تكمن في الحقيقة لا في المجاز. زين. ثالثا إثارة التعجب، يقول الشاعر قامت تضللني، طبعا كلش جميلة، قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني. من الشمس انت جاي تضلليني؟ من الشمس وانت شمس اصلا. يحتاج واحد بعد يضللني منك، هكذا يريد يقول الشاعر. إن الشاعر في هذا البيت يصور لنا امرأة حسناء جميلة بهية قامت فوقه لتحجب عنه أشعة الشمس، فهو يصورها كالشمس في إشراقها وصباحتها، وفي الوقت نفسه فهي تظلله من شمس أخرى. من شمس أخرى، الشمس الأخرى حارقة، الشمس الثانية منورة، مو هيجي؟ فحجبت المنورة شنو؟ الحارقة. هذا يقصد به الشاعر، وهذا أمر تعجب منه الشاعر. إذ كيف تحجب الشمس الشمس، إذ كيف تحجب الشمس الشمس، فإن إثارة التعجب فرع استعمال الشمس في معناها الحقيقي، أي ذلك النجم المنير الذي يبعث ضوءه كل يوم، ولو قيل مكانه المرأة الحسناء قامت تظللني من الشمس، فلا يثير تعجبا أبدا. أي رفع التعجب، قال الشاعر: لا تعجبوا من بلا غلالته، قد زر أزراره على القمر. الشعراء ممتازين طبعا، مرات يمثلون تمثيل ويشعرون أشعارا أشبه بالرسم، جاي يرسم في شعري، جاي يعني قبل يمتازون بالشعر السريع، قبل يمتازون بالشعر السريع. هاي في مسألة دائما إياك يعني واسمع يا جارة، استخدمها حتى بعض الأئمة عليهم السلام كما أفاد أو قاله الإمام الرضا عليه السلام حينما تكلم مع المأمون العباسي وقال: ماذا تقصد يا ابن رسول الله؟ قال: إياك أعني واسمعي يا جارة، نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة. يقولون هذه مرجعها إلى شخص يطلب من حاتم الطائي شنو؟ يطلب منه كرما. فطرق الباب، خرجت ابنته، ابنة حلوة، بنت حلوة، فهذا كان قال: أين حاتم الطائي؟ قالت: في الصيد. قال: انتظره. فلما أتت، هي بنت الكرام كريمة، أتت بماء يشربه، قال: يا بنت خير المجد والحضارة، ماذا تقولي في فتى فزارة، من عشرة فزارة، قد أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أهني واسمعي يا جارة. بسرعة مباشرة. فكثير من ال
بعدين زوج هيله
اسمعت هاي مو يبي اسمع ما ادري الشعراء يتبعهم الغامون. قلنا انا هذا واحد يقول: رايت في قصر الملك شنو؟ سره يلزمون. قال: خلنا نلزم سره وياهم لعلي احظى بضالتي انا، اي شيء يجي من الملك شنو. فوصلوا للملك، تبين هذول شعراء هذا ما يفقه من الشعر شيئا، هذا يلقي بقصيدته وأبيات شعره ويعطيه الملك شنو؟ دراهم. فوصل إليه، لا يسأل بعد، ما يقدر أنه يرجع ولا شنو، ولا يقدر أنه يشعر ولا واحد يساعده. قال له: ألقي شعرك. قال: ما أنا بشاعر. قال: وما الذي أتى بك؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: الشعراء يتبعهم الغاوون وأنا من الغاوين. يقول: ضحك الملك وأعطى. هذا هم بديهي يعني. لا تعجبوا من بلا غلالته، قد زر أزراره على القمر. البلا هو الاندراس، والغلالة ثبوت رقيق يلبس، ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. وزر القميص شد أزراره وإدخالها في العرى. فالشاعر بصدد رفع تعجب الناظر له، لأنه تعجب من اندثار وبلا لباسه، ولكنه يدفع هذا التعجب بأن قال: إن ثوبه يتعرض إلى أشعة القمر، حيث أنه وصف حبيبته بالقمر. فلو استعمل القمر في معناه الحقيقي صار لرفع التعجب معنى حقيقياً، وأما لو استعمل في المرأة الحسناء لا يصلح جوابا لرفع تعجب الناس، إلى غير ذلك من الغايات التي يتبعها البلغاء الفصحاء في خطبهم وأشعارهم، ولا تتحقق تلك الغايات إلا بما ذكرنا. عندنا سؤال أو سؤالين. قال: إن تلك النظرية تصح في أسماء الأجناس، هذا سؤال وجواب، التي يمكن أن يتصور لكل اسم منها فردان: حقيقي وإدعائي. الأسماء الأجناس واضح، وأما الأعلام كحاتم الطائي فإنه شنو؟ فإنه جزء. أو يوسف الصديق فإنه فرد ليس اسم جنس. هكذا هو إشكال على صيغة السؤال. فلا يصح فيهما إذا ليس لهما إلا مصداق واحد، فيصح ذلك إذا كان الإطلاق على أسماء الجنس للأفراد، والإجابة على ذلك واضحة. فإن من يصف جمال أحد في زماننا فيقول هذا يوسف زمانه، وإذا أكرمك إنسان كرما ها فيقول هذا حاتم زمانه، واضح. فيكون اسم حاتم واسم يوسف اسم للجنس، والإجابة عن ذلك واضحة. فإن من يصف جمال أحد ويقول هو يوسف زماننا، أو يصف سخاء إنسان ويقول هو حاتم عصرنا، فإنه يدعي أن لللفظين مصداقين حقيقي وإدعائي، وبما أن الإدعاء من مقولة الاعتبار فهو خفيف المؤونة لا يمكن الوقوف عليه، يعني ما يحتاج. زين، هذا السؤال. السؤال الثاني الآخر قال: ما هو الفرق بين هذه النظرية وما ذكره السكاكي في كتابه مفتاح العلوم، حيث قال إن المعنى المجازي فرد إدعائي للمعنى الحقيقي؟ يجاب على ذلك، قال: أن النظريتين وإن كانتا تشتركان في أصل وجود الإدعاء، لكن النظرية المذكورة تتبنى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي. واضح؟ فحينما يقول رأيت يوسف الصديق يراد بذلك شنو؟ المعنى الحقيقي، ولكن رأيت يوسف عصرنا يراد به المعنى المجازي. وتطبقه على المورد باعتبار أنه من مصادقه، من مصادق جمال يوسف، من مصادقه، من مصادق كرم حاتم، وهكذا. وأما السكاكي فالمجاز عنده استعمال اللفظ في غير ما وضع له من أول الأمر، لكن المجوز لاستعمال لفظ الأسد فيما لم يوضع له هو ادعاء كونه من مصادق ما وضع له، وإليك نص عبارة السكاكي. وأما المجاز فهو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها، مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع. وبذلك يعلم أن تسمية المجاز بهذا الاسم على وجه الدقة، فإن المراد من المجاز هو المعبر عنه ومحل التجاوز، وكأن المتكلم ينقل ذهن السامع من معنى إلى معنى آخر، ومن حقيقة إلى حقيقة أخرى. والمعنى الثاني وإن كان مصداقا ادعاءه للمعنى اللغوي، لكنه في حد نفسه حقيقة كسائر الحقائق. ما قاله السكاكي هو المعنى اللغوي، ولكن المجاز إذا تعدى المعنى اللغوي ينقل المتكلم ذهن السامع إلى المعنى الغير الموضوع له. وهنا نحن نذكر نماذج من المجازات الواردة في الكتاب العزيز. يريد الشيخ السبحاني حفظه الله أن يثبت التجوز، يريد أن يثبت المجازة في القرآن الكريم على وجه لا يمكن لإنسان موضوعي إنكار المجاز في الآيات القرآنية المباركة. أولا، قول الله تبارك وتعالى يتكلم محاكيا عن يوسف الصديق: ما هذا إلا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهذا بيناه. فقد وصف يوسف عليه السلام على لسانهن بأنه ملك، مع أنه ليس ملكا، هو بشر، وإنما هو بشر. وما هذا إلا لأجل بيان غاية جماله وصباحة وجهه. واضح؟ فإذا جاء الكلام مجازا لو ما جاء. فإن قال قائل إن الكلام ليس كلام الله بل كلام النسوة، نقول نعم، هنالك إمضاء من الله. لا، ماكو إمضاء. لو كان هنالك خطأ بلاغي لما وضعه الله تبارك وتعالى، ولما بينه النبي صلى الله عليه وآله حتى لا يحتج القوم عليه بعدم بلاغته. ثانيا، قوله سبحانه وتعالى حاكيا عن اليهود في مسألة غل الأيدي: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الإنفاق ملازم لمن؟ لليد المبسوطة، بمعنى العطاء. واضح؟ عدم الإنفاق يلازم اليمن المغلولة وهو الحبس للعطاء. قال لما كان الجواد ينفق باليد والبخيل يمسك باليد عن الإنفاق أضافوا الجود والبخل إلى اليد فقالوا للجواد مبسوط اليد وللبخيل مقبوض الكف. هسه مقبوض الكف ليش؟ مقبوض اليد خلاص يده مبسوط الثاني يده مو زين. هنا يراد به مبسوط اليد بمعنى المتكلم يعني. هو هذا لا مو ها اذا استخدمه بالامر الحقيقي اي بس الله سبحانه وتعالى من اليد. فاذا اكو مجاز في المساله اكو مجاز في المساله واضح بالمعنى الحقيقي اليد اي اليد مطلقا الكف هذا هو الكف فقط اي بل جزء اليد الكف جزء اليد. ولما او لما كان الجود ينفق او الجواد ينفق باليد والبخيل يمسك باليد عن الانفاق اضاف الجود والبخل الى اليد وهو مجاز فقالوا للجواد مبسوط اليد يعني اللي مقطوعات ديه ها ويامر بعطاء بالعطاء ويساعد الفقراء من ماله الخاص هذا الم يسمى بالجواد مو زي المقطوع اليدين الا يصح عليه صفة الجود ولا يصح عليها صفة البخل؟ يصح ولكن استخدمت اليد بمعنى المجاز. وللبخيل مقبوض الكف على هذا فمعنى قول الله تبارك وتعالى يد الله مغلولة وهو على لسان اليهود أي مقبوضة عن العطاء ممسكة عن الرزق لا يرزقنا الله تبارك وتعالى. كما أن المراد طبعا هذا الأمر مو فقط اليهود في القرآن الكريم اليهود قالت يد الله مغلولة أما كثير من الناس الآن الذين يؤمنون بالإسلام ويؤمنون بالقرآن ويؤمنون ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وهم شيعة يمشون إلى الحسين يقولون الله تبارك وتعالى يطي فلان وما يطينا يرزق فلان وما يرزقنا عجيب ما يرزقنا يعني يد الله مغلولة أنتم تتكلمون حكاية زين. كما أن المراد من قوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان هو جواد وعلى ضوء ما ذكرنا في كلمة الغل أو الغل والبسط استعملتا في المعنى اللغوي لكن أريد بهما الفرد الادعائي الجواد والبخيل واضح؟ وإلا لما كان للآية معنى محصل إذا أريد المعنى اللغوي دون التجاوز به إلى معنى آخر إذ تكون الآية بمعنى أن يد الله مقبوضة أو مربوطة بالغل بل يداه مبسوطتان بمعنى مفتوحتان. المثال الثالث في قوله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط يعني لا تصير بين الإفراط لا تصير إما مفرط وإما هكذا لا تصير بخيل جدا ولا سفيه ويقولون السفيه هو الذي ينثر أمواله في كل شيء من غير أمر العقلائي هنا الآية المباركة تقول لا تجعل يدك مغلولة يعني لا تصير بخيل وإلى عنقك ولا تبسطها كل البسط تضيع حلالك ومالك وما شاكل ذلك. قال السيد المرتضى أو الرضي عفوا قال السيد الرضي رحمه الله المراد بها اليد التي هي الجارحة على الحقيقة وإنما الكلام الأول كناية عن التقتير والكلام الآخر كناية عن التبذير هكذا كما قلنا وكلاهما مذموم حتى يقف كل منهما عند حده ولا يجري إلا إلى أمده وهذا معنى أمر بين أمرين لا إفراط ولا تفريط. وقد فسر أو فسر قوله تبارك وتعالى وقد فسر هذا قوله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ومراده من الكناية المجاز وكذلك أمثلة المثال الرابع المثال الخامس نفس الذي تقدم. الكناية والتعريض في القرآن الكريم الحديث عنها عن ذلك يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد.